مفيش
ممكن ده بيتعمل مشكلة
خاص
كل الدروس يعني خاصة نظام
وذلك لأن التفكر هو مفتاح لكل خير ممكن الإنسان في يوم من الأيام يحققه. وأصل سعادة الإنسان بدايتها بدأ بالتفكر. وقلت لكم سبحان الله بداية الفتوح على كل الأنبياء الذين بعثهم الله كانت بداية بالتفكر.
وكما حدث مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه كان يحب التحنث وهو التعبد بغار حراء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد. النبي كان كل فترة يطلع على غار حراء، وغار حراء بالذات له خصوصية عجيبة، جبل من الجبال الكبيرة في مكة. أنا لما طلعت جبل النور اللي فيه غار حراء ودخلت الغار، أنت سبحان الله أنت وأنت طالع على الجبل بحال، وأنت واقف قدام الغار بحال، وانت جوه غار حراء حال تاني خالص. تجد سبحان الله سكينة وطمأنينة، انت بتحس ان قلبك تغير تماما. غار حراء من جوه بقى في مجموعة من الصخور متراكبة كده، في بينها كده فراغ، الفراغ ده لما تبص منه تبقى باصص على الكعبة مباشرة رغم انه بعيد جدا عن الكعبة. فسبحان الله الموقع بتاعه ونظرة النبي من المكان ده على قلب الكعبة في حد ذاته طبعا يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب التفكر، فكان بيصعد على هذا الجبل ويتأمل في عظيم خلق السماوات والأرض. اتكلمت معاكم امبارح عن أهمية التفكر، عن أمر ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين بالتفكر في القرآن، واتكلمت عن ثمرات التفكر، وكنت قلت لكم إن أول ثمرة إن أول ثمرة من ثمرات التفكر إنه بيثمر العمل بالنسبة للإنسان. الأمر الثاني كان بيثمر الخوف كلما تفكر العبد. ثمرة ثالثة، ودي بداية درس النهاردة نكمل درس امبارح، ثمرة ثالثة من ثمرات التفكر أن من أعظم الأشياء التي تجلب لقلب العبد حب الإله سبحانه وتعالى التفكر. كلما الإنسان منا يتفكر في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ويتأمل فيها وفي أثار هذه الأسماء والصفات علينا في حياتنا، كلما أثمر هذا للعبد حب الرب سبحانه وتعالى. فلو تدبر الإنسان منا اسم الله الحليم، والحليم هو الذي لا يعجل العقوبة لعبده بل يمهل العبد ويترك العبد. تخيل لو أن كل إنسان منا عصى الله عز وجل عاقبه الله، كيف يكون الحال؟ بل ربنا تبارك وتعالى يرانا على معصية ويمهل، يرانا على معصية ويؤجل العقوبة، يرانا على معصية ويؤجل معاقبة العبد على هذا الذنب. فالإنسان منا يبقى عامل ذنبه كبير، يروح البيت ويرى كيف أن الله عز وجل سفره، ازاي ربنا سبحانه وتعالى ستر عليه، وان الله سبحانه وتعالى امهله. بل من عجيب الامور ان العبد منا يذنب وبعد الذنب ربنا يبعت له ايه كبيره يستعتبه الله عز وجل فيها حتى يعود هذا العبد الى ربه سبحانه وتعالى. الانسان فعلا لما بيتامل في الاسماء والصفات بيحب ربنا سبحانه وتعالى جدا. الانسان منا لما يتامل في كون الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، إن ربنا سبحانه وتعالى غفور، والغفور معناه أن العبد منا إذا أذنب فإن الله عز وجل إذا تاب هذا العبد يحميه الله عز وجل من عقوبة هذا الذنب، فلكل ذنب عقوبة. فالإنسان منا إذا تاب غفر الله تبارك وتعالى له، والمغفرة مأخوذة من المغفر اللي هي الخوذة اللي بتتحط على رأس الجندي في القتال علشان تحميه من الضربات أو من الطلقات. او الخوذه اللي بيلبسها الانسان وهو راكب الموتوسيكل عشان لا قدر الله لو وقع او حاجه تبقى الراس محفوظه. فالله يحفظ العبد من عقوبه الذنب بعد ما تاب هذا العبد. العبد منا لما بيتامل في اسم الله العفو سبحانه وتعالى، والعفو ماخوذ من عفى الاثر، ومعنى عفى الاثر اي زال ما عادش له وجود. كان زمان العرب بتتحرى معرفه الناس فين عن طريق الاثار، لان الرجل لما كانت بتضرب في قلب الرمل كانت بتغرز في الرمل، فلما كانت بتيجي الريح الريح بتحمل الرمال فتغطي المكان اللي كان فيه الايه الاثر، فالاثر بقى له وجود ما عادش له وجود. فلما تنظر الى اسم الله العفو كيف ان الله سبحانه وتعالى عفى عن اثر هذا الذنب في قلبك، فلم يعد قلبك متعلق بهذا الذنب ثانية، خلاص قلبك بقى كاره الذنب ده. لما تنظر الى اسم الله العفو ان الله سبحانه وتعالى محى اثر الذنب من صحيفتك، فيلقى العبد منا ربه يوم القيامة فينظر في صحيفة السيئات فلا يرى اثرا لهذا الذنب. طب ده الذنب كان كبير جدا ما عادش له وجود اصلا، بل بدل الله سبحانه وتعالى هذا الذنب الى حسنات. الانسان منا لما ينظر الى معنى العفو من الجانب الثاني وهو الحفيظ سبحانه وتعالى اللي يحفظك ويحفظ ليك اهلك ومالك وولدك. لذا انت تدعو في اذكار الصباح فتقول: اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي وولدي، يا رب احفظ لي كل هؤلاء. فالانسان منا لما يتامل كيف ان الله سبحانه وتعالى يحفظ له ولده، يحفظ له ولده ويحفظه في صحته ويحفظه في بدنه ويحفظه في عافيته، ساعتها الانسان منا بيحب ربنا سبحانه وتعالى جدا. الانسان منا لما بيتامل في اسم الله الستير ان ربنا سبحانه وتعالى يستر على عباده وهو يحب الستر والصون، لا يفضح عبدا ابدا. طبيعه البشر بيحبوا الفضيحه، يعني طبيعه البشر دايما لو اثنين شغالين مع بعض في شغل وواحد ثالث شغال معاهم، سمع عن واحد مصلي قوام لليل قارئ للقران متصدق، والثاني اطلع هذا الثالث على فضيحة للتاني ده، التالت لما بيجي يتكلم بيتكلم عن عفاف الأول وطاعته وعبادته ولا بيتكلم على الفضيحة اللي وقع فيها التاني؟ هي دي طبيعة نفس. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يحب الستر والصون. شوف كم مرة ربنا ستر على العبد، كم مرة ربنا ستر على العبد. بل وليتأمل الإنسان منا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدني عبده المؤمن منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه يسره. الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنتم مصلين طائعين عابدين صوامين للنهار، فضل الله بتحضروا دروس بتصلوا قيام الليل ومجتهدين في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بس أنا كبشر ممكن في يوم من الأيام رجلي تزلت معصية، أنا ما أحبش إن أنتم تطلعوا على المعصية دي اللي أنا عملتها يوم القيامة. تخيلوا ان انتوا من القيامه شفتوني وانا بديكوا دروس، شفتوني وانا بصلي معاكم، وشفتوني وكذا وكذا، بس انا عندي ذنوب، انا عندي معاصي. يوم القيامه وانا واقف تجد ستر الله عز وجل على العبد. ربنا يسترنا واياكم في الدنيا والاخره، ان ربنا سبحانه وتعالى يضع عليك ستره ويسترك، يضع عليك الستر كده. فيتكلم العبد بعد ما يساله ربه: اقرا كتابك، يمر بالحسنة يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن، فيخر لله ساجدا. ثم يقول الله: عبدي ارفع رأسك واقرأ كتابك، فيمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي أنا سترتك في الدنيا، أنا سترتك في الدنيا وأغفرها لك الآن، فيخر لله ساجدا. والخلق لا يرون من العبد إلا السجود، والخلق لا يرون من العبد إلا السجود، فيقولون: طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. كلما ازداد الإنسان منا معرفة بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته يزداد حبا لربه. حتى والله مش الأسماء اللي فيها مغفرة ورحمة وعفو وستر، حتى الأسماء اللي فيها بطش وانتقام العبد كلما تدبر وتأمل فيها ازداد حبا لله. كم منا من إنسان ظلم، كم منا دلوقتي ناس اتظلمت في نفسها، واتظلمت في أبنائها قرة أعينها واتظلمت في دينها. لما الإنسان منا يعلم أن له رب اسمه الجبار المنتقم سبحانه وتعالى، وأن الله سينتقم من هذا الظالم أيما انتقام أيما انتقام، لما يشوف الظالم قدام عينيا كده وربنا بينتقم منه أنا قلبي بيستريح قلبي بيستريح. للأسف للأسف المفترض أن رمضان لو فيها يتعمل مسلسلات، مسلسلات تحس الناس على الدين، تحس الناس على الطاعة، مسلسلات تحس الناس على العبادة، مسلسلات تحس الناس على القرب من الله. لما يبقى في مسلسل اسمه غرابيب سود ودي آيات في القرآن يطلع المنتقبة إلى لبس زي أمهات المؤمنين أنها عاهرة وأنها فاجرة وأنها والعياذ بالله امرأة زانية، إيه المطلوب؟ ويطلع الأخ الملتحي أو الشاب الملتحي اللي خلاص ساب طريق الشهوات وابتعد وبيصلي في المسجد، ده رايح حلقة قراءة قرآن كريم، يطلع إن هو ده الإرهابي وإن هو ده التكفيري وإن هو ده كذا وكذا وكذا، إيه المطلوب؟ قلوبنا بدأت تفطر لما امرأة تطلع في زي أمهات المؤمنين، لما يجيبوا رقاصة رقاصة تطلع في زي أمهات المؤمنين وهي عاهرة، قلب الإنسان بيقول يعني يا رب يعني يا رب انتقم من هؤلاء اللي بيشوهوا دينك وبيشوهوا إسلامك وبيشوهوا تشريعك. فكلما ازداد الإنسان منا معرفة بربه كلما ازداد له حبا. الإنسان منا لو في يوم من الأيام مريض وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله، أخواني ابن عمر لما مرض كان مرض شديد وبدأت أدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الشافي المعافي، وربنا سبحانه وتعالى أحياه من الموت، فعلا أحياه من الموت. حتى لما عمر عندي في البيت يبدأ يتشقى شوية ويتنطط أقول له خد يلا يبدأ أنت يحيي العظام وهي رميم، يا ابني ده أنت مت مرتين في الحضانة اهدى شوية. لما الإنسان منا يتأمل في شفاء الله عز وجل لعبده قد ايه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان منا لما ينظر إلى اسم الله الكريم والواسع والباسط يزداد حبا لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ثمرات التفكر من ثمرات التفكر أنها تجلب للعبد الدين كله. التفكر بيجلب للعبد الدين كله. إزاي؟ الدين عندنا قسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنصفين، فقال صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان، فأنا عندي صبر، أما النصف الثاني فهو الإيه؟ ها؟ الشكر. ده راجع لأن حياتك كإنسان إما أن أنت في نعمة فهي محتاجة لإيه؟ لشكر، وإما بلية فهي محتاجة لإيه؟ لصبر. الإنسان منا كلما ازداد تفكرا في حاله كلما ازداد له الإيمان. إزاي؟ إنسان منا ابتلاه الله عافاه الله عز وجل ومن عليه ووسع عليه، فبدأ يفكر بقى في نعم الله سبحانه وتعالى عليه، في السمع اللي ربنا ادهوله والبصر اللي ربنا ادهوله، وفي العافية وفي العطاء وفي الخير وفي المال وفي الصحة وفي المال في الأهل وفي الولد. إنسان منا ينظر في يوم من الأيام وولاده بيتنطط قدامه وهذه نعمة، فبسرعة سبحان الله يا رب لك الحمد الحمد لله. فالتفكر في النعمة جلب ليك الايه؟ الشكر. في يوم من الأيام انت راكب عربيتك ومعك أولادك ومعدي على مستشفى الأطفال، فلقيت يا عيني والد كريم شايل ابنه ومغطيه ببطانية والولد نازل منه خرطومين وفي ايد الولد كانيولا اللي بيتحط فيها الحقن والمحاليل، ونازل منه خرطوم أسطار بول، ونازل من الجهة التانية درناء علشان الدم، والولد طالع من عملية كبيرة جدا. أول ما تبص على المنظر ده في اتنين هيبصوا على المنظر ده، اتنين بصوا على المنظر ده الأولاني منهم لا حول ولا قوة بالله وأمر بعض وأمشي، وأما الثاني ركن عربيته وخد جنبه وقعد يبص لأولاده وهو يقول اللهم لك الحمد على نعمة العافية لأولادي. هنا التفكر وصلوا لإيه؟ إنه يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، بس ما يبصش إيديه، بس ما يبصش إيديه، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد. الإنسان منا، الإنسان منا لما في يوم من الأيام بيروح زيارة مريض، شوف قدر المعاناة والألام اللي هو فيها، يحمد ربه عز وجل على نعمة العافية. هقول لكم والله يا إخواني أمر بسيط جدا. ابن السماك العالم الزاهد المعروف دخل على هارون الرشيد في أول يوم نصب فيه هارون الرشيد خليفة للمسلمين، فهارون الرشيد بيقول له عظني يا ابن السماك، أنا عايزك تنصحني يا ابن السماك. فنظر ابن السماك فوجد في يد هارون الرشيد كوب ماء، شوية مية، فقال له يا أمير المؤمنين لو كنت في صحراء جرداء وأوشكت على الهلاك أكنت تعطيني نصف ملكك في نصف كوب ماء من اللي في إيدك ده؟ قال نعم والله أعطيك نصف ملكي في شربة ماء. فقال له يا أمير المؤمنين ولو انحبس هذا الماء في بطنك وأوشكت على الهلاك أكنت تعطيني نصف ملكك في أن أخرج هذا الماء من جوفك؟ قال والله أعطيك نصف ملكي. فقال له فاعلم يا أمير المؤمنين أن ملكك كله في شربة ماء. لولا نعمة ربنا عليك ابتداء أنه يصر لك شوية المية، ونعمة ربنا عليك انتهاء أن شوية المية دول إيه؟ أن شوية المية دول خرجوا. فتذكر نعمة الله عليك، اللي يعيش بالمعنى ده يظل طيلة عمره حامدا شاكرا لله. الشباب اللي بيتمردوا على ان الام عملت الاكل بايت تاني يوم فبياكلوا اكل بايت، الشباب لما راحوا الحفير يوم الجمعة لقوا الناس رجعوا يعيشوا في الخيام تاني، الحفير دي قرى تبع بالقاس، لقوا الناس بدأوا يرجعوا تاني انه يعيش في الخيمة لان ما عندهوش بيت مش قادر يقدر، خلاص ضرب خيمة وقاعد فيها. احنا لما روحنا حلايب وشلاتين تحت على الحدود تحت في قوافل تحت من كام سنة، الناس دي اقول لك ايه والله يا اخوانا، وانا بقابل اللي هو رئيس المدينة، وانا بقابل اللي هو هناك علشان نبدأ نرتب الامور بتاعت التوزيع والكلام ده، جات لي ام قالت لي والله انا حفظت اولادي القرآن. احنا كنا نزلنا كم مرة ودي كان برضو من ضمن المرات، فلقيت الام دي مستنياني قدام مركز المدينة تقولي والله انا حفظت ثلاثة من اولادي القرآن وانا ليس لي الا طلب واحد بس. بالله عليكم تصوروا ايه ممكن الطلب اللي هي تطلبه، يلا تخيلوا كده ايه الطلب. ها هدوم؟ لا. تطلع تحج؟ لا. تسجيل؟ لا. والله يا اخوانا، والله يا اخوانا قالت لي انا عايزة البيت الصغير اللي انتوا بتعملوه من خشب، البيت الصغير ده احنا بنعمل اربع جدران في بعض، بنلزق اربع جدران في بعض متر ونص متر ونص، ويبقى ده البيت اللي هم يعيشوا فيه. تقول والله ليس لي الا طلب واحد ان انت تعمل لي بيت بدل الخيمة اللي كشفانا للنهار. والله ده كان طلبها بس. فساعتها فعلا عرفت قيمة يعني ايه، يعني الانسان له بيت يروح يأوي اليه ويسكن اليه. انت مش متخيلين الناس هناك يوم ما نزلنا لهم بمصاحف، بمصحف، مصاحف اللي عندنا اللي مليانة تراب، لما نزلنا لهم بمصحف انت مش متخيلين كانت فرحتهم عاملة ازاي يوم ما الناس مسكت مصحف او ما لسه عندهم اللوح الخشب بتاع زمان. فالتفكر انسان منا لما بيتفكر في النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها له بيزداد امام هذه النعم شكرا، ويكون بذلك قد ادى نصف الدين. الجزء الثاني، اما اذا كان الانسان في بلية او في محنة فتفكر هذا الانسان في حكمة الله، وانا من وراء هذا البلاء خير، ومن وراء هذه المحنة منحة. أن الإنسان منا إذا علم أن له رب حكيم لا يصنع في هذا الكون إلا ما فيه الصالح للإنسان والنافع للإنسان، الإنسان منا لما يتذكر إن كل بلاء بيمر به هو حقيقة خير عظيم جدا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه له، يعني صدقوني بيرتاح جدا. كذلك أيضا من ثمرات التفكر أنها سبيل عظيم لإصلاح الإنسان منا لنفسه. من أكثر الحاجات اللي بيها الإنسان بيصلح نفسه التفكر. لذا كان بعض السلف يقول، والفضيل بن عياض رحمه الله يقول، التفكر مفتاح الرحمة. ألا ترى الرجل يتفكر فيتوب؟ الإنسان منا لما بيتفكر في ذنبه في معصيه ده بيفتح للإنسان باب توبة، وبيفتح للإنسان باب رجوع، وبيفتح للإنسان باب إنه يرجع إلى الله وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من عاصي تفكر للحظة تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الفضيل بن عياض، التفكر مرآة تليك الحسنات وتليك السيئات. لما فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني إيه تفكر، حياتهم كلها كانت تفكر. كان الواحد منهم ما بيمرش عليه موقف من المواقف إلا ويقف ويبص ويتأمل. أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول، والله ما خرجت من بيتي ذات يوم فوقع نظري على شيء إلا علمت أن فيه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنا طول ما أنا ماشي في طريقي عمال أبص حواليا أقول يا ده نعم ربنا عليا كتير. ما هو ماشي لقى واحد أعمى، حمد ربنا على نعمة البصر. ماشي لقى واحد أعرج، حمد ربنا على نعمة الإيه؟ إنه ماشي. ولقى واحد ماشي في الشارع فقير بيسأل الناس، حمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الإيه؟ المال. ماشي لقى واحد يعني معهوش يدوم، فالحمد لله على نعمة المال. فبيقول طول ما أنا ماشي عينيا واقع على إيه؟ على نعم ربنا الدهني. ممكن تعملها النهاردة وأنت جاي، تعملها وأنت جاي المسجد، تبص على من حولك، تبص على واحد وانت جاي لصلاة التراويح قاعد على القهوة في بقه الشيشة تقول يا الحمد لله ان ربنا جاب قلبي هنا المسجد. ربنا يا رب يأتي بقلوب كل شباب المسلمين وعصاة المسلمين الى المساجد. سأل منا لما يتفكر في ده الحمد لله. لما تشوف واحد مدخن تقول الحمد لله ان ربنا عافاني، ربنا يا رب يتوب على كل المدخنين ويعينهم على انفسهم. يقول عون، سألنا أم الدرداء رضي الله عنها ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء الصحابي الكريم، فقالت التفكر والاعتبار. وسيد الحضي والصحابي الكريم بيقول، والله ما شيعت جنازة إلا وأنا أسأل نفسي. وهو مشي في جنازة، والله 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 حصلت جنازة في يوم، اثنين زوج وزوجة كانوا مسافرين على الطريق الدولي بتاع اسكندرية ده، عند رشيد عمل حادثة ماتوا، فدخلوا مستشفى رشيد وجايين بقى بالجثس، اهلهم جايين بالجثس عشان يدفنوا هنا. فانا رحت بسرعه وركنت العربيه وركنت كده، كان دفن حوالي 9:30. اقرب الناس للميت للشاب اللي توفي ده واصحابه وقرايبه، انا ركنت العربيه وكنت راكن مع واحد صاحبي يعني، فركننا العربيه وقعدنا، العربيه متفيمه فانا ركنت ظهري كده ورا شويه، كنت جاي من سفر عايز اريح شويه، عم الجنازه تيجي. والله العظيم صحابه حوالين العربية احنا فاتحين ازاز سنة بسيطة كده، والله يا اخوانا بدل ما هم قاعدين يتأملوا يتفكروا هو صاحبهم ده صاحبهم، والله عمالين يتكلموا، هو ما شاء الله حد من الاثرياء يعني، عن التجارة والفلوس وسعر الدولار، والدولار نزل لا الدولار هيزيد، لا في شهر 7 المصاريف ايه اللي هيحصل لها، لا مش عارف ايه. دي القلوب اللي سيدنا أسيد بن حضير بيقول ما فيش مرة أشيع جنازة إلا بسرعة القلب شغال إلا وأنا أسأل نفسي على أي شيء ماتت، طاعة ولا معصية، وإلى أي شيء هي صائرة. سبحان الله. عبد الله بن المبارك بيقول كنت ذات يوم جالس مع سهل بن عدي رحمه الله، أو عدي كما بعض الناس بيضبطه يعني، فرأيته ساكتا متفكرا، فلما أطال التفكر ابن المبارك خبط على ابنه كده بيقول له أين كنت؟ أين وصلت؟ قال والله كنت على الصراط بيقول له فين؟ أنا كنت فين؟ أنا كنت على الصراط عمال أتفكر في أهوالي وأتفكر في صحابي وأتفكر في المشاكل بتاعته وعمال أسأل نفسي أنت هتعدي إزاي في اليوم ده؟ سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام لقوه في الشارع في طريق من طرق المدينة يبكي بكاء شديدا بيعيط جامد جدا وقاعد على أرضه بل صدره كده من كتر البكاء بيسألوه يا ابن مسعود ما يبكيك؟ قال انظروا بصوا 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 هو في ايه؟ قال انظروا في ايه؟ وقف ابن مسعود رضي الله عنه قدام رجل عنده كير حديد فرن حديد يحط فيه الحديد وايه ويطلعه فلما لقى النار مسعره مشده بكى وقال هذه نار الدنيا فما بينكم بنار الاخره ايه ده النار دي خليته بسرعه فكر فين قلوب حيه قلوب حية سبحان الله ده كان حلمه السؤال اللي بيطرح نفسه علينا ايه مجالات التفكر عندنا هنتفكر في ايه اول شيء قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة اول مجال من مجالات الدنيا والآخرة بص دايما للفرق الكبير بين الدنيا والآخرة بين الدنيا وسرعة زوالها وبين الآخرة وسرعة قدومها علينا تفكر دايما في الدنيا وحقارتها ودنائتها وبين الآخرة وعظمتها وفضلها تذكر دايما الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها العباد المؤمنين وما أعده الله عز وجل فيها للعصاة المؤمنين تذكر الإنسان منا لدنياه وآخرته اثنين تفكر الإنسان منا في نفسه أحباب الكرام أنت في بقك في مية دلوقت صح ومناخيرك فيها مية بتنزل وعينك فيها مية بتنزل وأذنك فيها مية بتنزل وجعل الله عز وجل لكل طعم لماء من هذه المياه كلها طعم مختلف عن الثاني تفكر في نفسك لو المية المالحة اللي بتنزل من عينك عند الدمع نزلت في بقك تقدر تعيش يعني تعالوا نبدل كده المية المالحة اللي في العين بقت في البق هتعرف تعيش طب المية العذبة اللي في بقك لو بقت في عينك عينك تروح لو المية اللي ربنا حولها لصمغ في الأذن لو المية دي مش مية صبغية مية عادية زي اللي في البق شوف كمية المشاكل اللي كانت ممكن تصيب ودانك اي حشره تيجي تخش تشم او تدوق طعم الحاجه الصبغيه اللي في الودن تطلع تجري ما تتحملهاش لان هي حامضيه او ملحيه جدا تبعد عنها ربنا جعل لكل شيء في النفس حاجه معينه سبحان الله تخيل في يوم من الايام الخلق العظيم الى ربنا سبحانه وتعالى تخيل في يوم من الايام ان ربنا ما جعلش لهذه الاصابع مفاصل وايديك دايما كده ممكن تقول لي هتشيل بقى بتاعت اللبن ازاي ما انت لازم تشيلها لازم ايديك تتقفل كده هتشيلها ازاي صح تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى جعل الايد مستقيمه كده لا تتحرك هتتعامل ازاي سبحان الله جعل الله سبحانه وتعالى في وجهك شعور معينه ممكن تقول لي ازاي عينيك تصح من غير الشعر الموجود عليها ومحافظها من التراب والغبار ممكن تقول لي تعيش ازاي تخيل ربنا اللي جعل شويه الشعر البسيط اللي بيبقوا على المناخير في المناخير من جوه هنا عشان تحميها من البكتيريا والتراب والكلام ده تعيش ازاي انظر الى خلقك قال الله سبحانه اولم يتفكروا في انفسهم ما تفكرتش في يوم من الايام في نفسك اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. تفكر الإنسان في الإنسان، تفكر العبد لنا في نعم الله عز وجل عليه تكلمنا عنها، تفكر العبد في أسماء الله عز وجل وصفاته اتكلمنا عنها. وعلشان يصح لك التفكر لازم تتجنب ثلاث حاجات، أو لازم تعمل ثلاث حاجات. الشيطان دايما عرف أن التفكر ده هو مفتاح كل خير لينا، فهو دايما يحاول بخطوة أنه يشغلنا. نعمل إيه ثلاث حاجات؟ واحد، حاول دايما أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو دايما اللي بيحاول يشغل بالك ويفتت ويشتت فكرك أنك تتفكر وتتأمل في هذه الأمور اللي ربنا كلمك عليها. اثنين، حاول دايما تبعد عن الذنوب المعاصي، لأن الذنوب المعاصي إذا نزلت في قلب بتعطله تماما عن التفكير. وانا دايما بضرب ليها مثال زي العربيه اللي صاحبها شدت فرامل اليد، مهما زقيت فيها هي مش هتتزق. او في يوم من الايام صاحبها بدل ما يمورها، لا هو عاطلها نقله، فهو عاطلها نقله وبيقول للناس زقوها. هيزقوها ازاي؟ هي هتفضل في مكانها، ما هو متعشاه اصلا، هتفضل في مكانها. الذنوب دايما بتفرمل قدم قلب الانسان عن التفكر. السعيد منا اللي يترك الذنوب بالمعاصي عشان يقدر قلبه يتفكر في هذا الملكوت العظيم. قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا. بسبب ذنوبهم معصيهم مش قادرين يتفكروا. الأمر الثالث إن الإنسان منا يحط نفسه في مواطن التفكر علشان يتأمل، يمرن نفسه. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عودوا المريض. ليه يا محمد عودوا المريض؟ هي لا يا ابن المريض أصبحت واجب علينا أصلا. ليه؟ علشان لما أنت لما تروح لمريض وتشوف حاله. أنا في مرة كنت ماشي في الشارع لقيت واحد عنده كانسر في المريء يخليه كل شوية ربنا يعافيكم اللعاب اللي في بقه دم، فكل شويه بيطلع دم، منظر بشع. فانت لما بتشوف ده بيعمل صدمه للقلب كده، بيخلي القلب بسرعه يقوم قال ايه؟ لا يا حمد الحمد لله، احنا في نعمه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور؟ في بنص الحديث زوروا القبور تفكركم. ليه النبي قال لنا روحوا زوروا القبور؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل كل انسان عمل ذنب معين كفاره الذنب ده انك تروح لفقير او لمسكين او ليتيم؟ كفاره اليمين فكفرته اطعام 10 مساكين. ليه تروح عند المساكين؟ ما هو احنا كنا رحنا الحاله في عزبه الشال، الحاله دي لسه بيتها من طين في عزبه الشال. احنا مشكلتنا دايما ان احنا بنبص على الشارع من بره، ما بنبصش على الشارع من جوه. يعني لو ماشي في الجلاء تلاقي الجلاء كله ايه؟ ها؟ طب وظهره؟ ظهر العماره دي ايه؟ روحنا الحاله في عزبه الشام، اللي ام عندها حاجه و60 سنه هي شغاله في البيوت، بنتها الاولى متزوجه وجالها كانسر، فزوجها طلقها وسابها ومعاها ولدين طفلين، ومعاها البنت الثانية مريضة سكر، والبنت الثالثة توفيت وتركها ولدين. والأم الكبيرة في السن دي بتسعى على كل دول. طيب تروح بقى البيت تلاقي البيت عبارة عن ايه؟ الحمام، قاعدة الحمام جايبين كرسي، عارفين الكرسي زمان اللي كانوا بيحطوه في المياتم، وشايلين القعده بتاعته دي قعده الحمام، دي قعده الحمام، وشويه الميه مش محطوطه في ازازه معدنيه، ازازه ميه معدنيه، لا لا ده جيركن ابيض، يعني ربنا يعافيكم القذاره السواد عليه يعني باين جدا، وقله مرميه في جنب كده. اما الهدوم بقى فما عندهمش هدوم صيف وهدوم شتاء، الهدوم كلها واحده. ربنا يا رب يعافينا وإياك. الغطا بقى بتاع الشتاء بقى شويه شويله متخيطه متفتحه ومتخيطه في بعضها، وده الغطا الحمد لله. وست حمد ربنا وشكر ربنا وبتقول ربنا يعيني على اللي انا فيه. فلما الانسان يروح يشوف فقير بالحاله دي، رحنا الحاله في الدراسات قدام الدراسات على طول، قدام كليه الدراسات على طول، تنزل البيت تحت كده شويه، يعني تنزل بسلاله من تحت الشارع فوق، تنزل بسلاله من تحت، وبعد كده تطلع للست دي في الدور الثاني. الست دي عندها مرض الفيل اللي هي ضخمه جدا ضخمه جدا. لما بسالها الحاجه بعد ما اتكلمنا مع بعض وهزرنا وضحكناها وفرحناها شويه كده، فاسالها بقول لها يا حاجه انت ايه اعظم امنيه ليكي في حياتك؟ تخيلي تخيلي ربنا يعافيكوا، انت ما تتحملش تقعد معاه في الاوضه شويه بس، انت بتصبر بقى يعني ايه يلا عافيني. الاخراج بول وغائط تعملوا في حاجه كده جنبها، لان هي ما بتقدرش تقوم تروح الحمام. تقول لي يا ابني انا لما كنت بعافيتي شويه مشيت شويه من السرير علشان اروح الحمام، قلت بقى ايه اقوم اروح الحمام، الركب فرقعت من تقلها، الركب فرقعت وقعت مكاني. انت لو بتسالني يا ابني عن اعظم امنيه ليا، انا عايز حاجتين. الحاجه الاولانيه نفسي يا ابني اعمل عمليه علشان اعرف اقوم اروح الحمام بنفسي، عشان ما ينفعش وانا قاعده اقوم حاطه البتاع كده، انت مش متخيل يا ابني. والله العظيم انا ساعتها استحقرت نفسي بصوره، انت بتتمرض على ايه؟ ولو في يوم من الايام الاكل مش عاجبك، انت بتعمل كده ليه اصلا؟ انت بتعمل كده ليه اصلا؟ والله خدت الطريق كله عمال اهزق في نفسي، ايه يا ابني انت؟ ده انت بتتمرغ في نعم ربنا. لما تخيلوا لما يكون اعظم امنيه عندها تعرف تخش الحمام، بس بقى لها 10 15 سنه نايمه في السرير ما بتتحركش. متخيلين النعمة اللي احنا فيها؟ متخيلين العافية اللي احنا فيها؟ متخيلين فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا؟ اللي عايز يتفكر لازم يدي لقلبه الصدمات دي، صدمة مريض، صدمة مقبرة، أو صدمة فقير. الإنسان لما بيروح للناس دي تلاقيه وقف كده ويقول يا رب لك الحمد ولك الشكر. آخر حاجة أختم بيها، أعرف حد حبيبي من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم بصورة كبيرة جدا، عشان أقول لك المسألة مش مسألة فقير وبس، لا والغني كمان ممكن يبتلى. ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالبنات وجاله آخر طفل عنده ولد، فهو بالنسبة له بقى الولد وصل لسبع سنين، وبعد السبع سنين ربنا يعافيكم مرض الجسم وقف على حاله ده، والخلايا بدأت تتكسر وبتموت، فابنه بيموت بين ايديه بالبطيء. والله قولي اسافر المانيا وبسافر هولندا وبسافر بريطانيا، كلمت له ناس حبايبنا في امريكا دكاتره متخصصين في المجال ده، كلمهم وراح لهم، ولكن هو الطب عاجز دلوقتي عن وجود علاج لمساله موت الموت بتاع الخلايا. هو الانسان لما بيكبر في السن بتبدا الخلايا ايه؟ ها؟ تموت. البناء او الهدم في الخلايا اسرع من البناء، الهدم كتير، فخلاص ما لهاش علاج. ليه؟ لان ياتي قضاء الله سبحانه وتعالى. هو الطفل ده كده سبع سنين النمو وقف والخلايا بتتكسر، خلايا بتموت. ساعتها الواحد لما بيبص على الحاله دي يرجع يقول يا رب يا رب أعنا على نعمة شكر، أعنا على شكر نعمة إن ولادنا بيتنططوا قدام عينينا بصحة وعافية. والله العظيم الحمد لله يا رب يا رب يا رب أعنا على شكر النعمة دي يا رب. أهو ده التفكر بقى. التفكر يشقلب ليك حياتك. التفكر يشقلب ليك حياتك. التفكر يخلي منك بني آدم جديد. التفكر يخليك إنسان فعلا قلبك ده موصول بالله، موصول بالله. احباب الكرام عودوا نفسكم، دربوا نفسكم، كل موقف يعدي عليك اقف وقول لنفسك قلبك يلا اشتغل تفكر
هنقول ايه النهارده؟ ماشي اخواني، جزاكم الله خيرا. ناخد اسئله النهارده. السؤال الاول، اذكر اربع ثمرات من ثمرات التفكر. اربع ثمرات من ثمرات التفكر. الامر التالي، اذكر ثلاثه امور تعين على التفكر. الاستعاذه من الشيطان اللي بيشغل القلب دايما، اثنين قله الذنوب والمعاصي، ثلاثه ها ايجاد الايه الصدمات بالنسبه للقلب كعياده المريض، كاتباع الجنازه، ك زيارة الفقير. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا خدت طبعا الاسئله منكم، الناس جاوبت اسئله الدرس اللي فات، هاخد اسئله ان شاء الله الاجابات بتاعتكم بكره ان شاء الله اذا ربنا سبحانه وتعالى احيانا. وزي ما قلت لكم مع نهايه الشهر ان شاء الله نعمل مسابقه على افضل ناس كانت متابعه وبتحل وبتادي واجباتها ويكون لها جوائز في اخر الشهر ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. وقرأ صنوف الكتب.